الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين، اللهم آمين. أما بعد، فإن من المنهيات في الدعاء النهي عن استبدال لفظ وارد بغيره، النهي عن استبدال لفظ وارد بغيره أي من كلام الناس. والدليل على ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فقال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم: فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، ونبيك الذي أرسلت، ونبيك الذي أرسلت. فأبدل هذا الصحابي رضوان الله عليه عندما كرر هذا الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم، أبدل لفظا واردا بآخر من عنده هو، ظنا منه أن هذا لا معارضة فيه ولا نزاع ولا شيء فيه ولا حرج. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤدبا له على الوقوف عند حدود ما أوحى الله به إليه، قال: لا، ورسولك ونبيك الذي أرسلت. الصحابي قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ونبيك الذي أرسلت. وقص على ذلك في الدعاء وفي الأحاديث وفي السنن وفي الهدي، يعني زاد بعضهم في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. بعض الناس يقول: ونستهديه. ولفظ ونستهديه هذا لم يرد أصلا في أي حديث من الأحاديث الواردة في خطبة الحاجة، فزادوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منهم أن هذا أمر مستحسن. والصواب أن يتوقف المرء عند الألفاظ النبوية، فإنها قد نزل بها الوحي، ولسنا بأعلم من الله تبارك وتعالى، فهو سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح الخلق وينفعهم في دينهم ودنياهم. لو كان هذا الكلام الاجتهادي من كلام البشر أمرا جائزا لما أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصحابي بقوله: لا، ونبيك الذي أرسلت. مع العلم أن العلماء لما تناولوا الكلام عن معنى النبي والرسول ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه لا فرق بين النبي والرسول، فعلى اعتبار أنه لا فرق بين النبي والرسول، فإن أعمل المرء عقله وقال: أين الإشكال إذن أن يقول المرء آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت أو رسولك الذي أرسلت؟ ما الإشكال؟ الإشكال في العدول عن هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الإشكال في الانحراف عن سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الإشكال أن يظن المرء خيرا في غير طريقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا وقفة مهمة بمناسبة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك إن نظرت في القرآن وجدت أن الله عز وجل جعل من المنح والمكافآت والزلفة والثواب للمتبعين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا يحضرني الآن حصره في القرآن وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. امتن عليهم بالهداية، تريد أن يهديك الله؟ تريد أن يهدي الله قلبك؟ اسمع: وإن تطيعوه تهتدوا. فإن الذي يلتزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسير على هديه ويقتفي أثره صلى الله عليه وسلم ويفتش عن حاله وعن عباداته وكيف كان فعله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا وعد الله بهدايته، والله لا يخلف الميعاد. قال تعالى عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. إذن المكافأة الأولى الهداية، والهداية الحقيقية هي هداية القلب، كما قال تعالى في سورة التغابن: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه أول مكافأة لمن يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. المكافأة الثانية رحمة الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فأخبر سبحانه وتعالى أن أهل رحمته هم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. بص بقى صفات من يغشاهم الله برحمته: فسأكتبها للذين يتقون، واحد، ويؤتون الزكاة، اثنين، والذين هم بآياتنا يؤمنون، ثلاثة، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سبحان الله، لما تكلم عن أول صفة أوجز، وعن الصفة الثانية أوجز، وعن الثالثة أوجز، لكن لما تكلم عن اتباع رسوله أسهب، يعني أطال فيها سبحانه وتعالى. قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الآية. فالمتبع للنبي صلى الله عليه وسلم يرحمه الله في الدنيا والآخرة بنص القرآن. المتبع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو صاحب أسوة حسنة وصاحب مثل يحتذى به، كما قال الله عز وجل عن نبيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكثير من الناس يعدلون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينظرون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نظرة دونية. عندما يدعى إلى هدي النبي يقول لك: دي سنة، يا سنة، يا ينظر إليها هكذا بالذراع. طيب إن تركت أنت السنة وتركت أنا السنة، فمن ذا الذي يعمل بها؟ بطرس وجرجس؟ إن تركت أنت السنة وتركت أنا السنة، إن ترك جميع المسلمين السنة، من الذي يعمل بها؟ عباد الصليب؟ اليهود؟ المجوس؟ الصابئون؟ نحن أولى باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفتش عن هديه في كل شيء. والله حدث مرة أن أحد أصحابي قال لي: هناك رجل من الجيران ماتت أمه، فأوصته ألا تدفن ليلى. بعض الأمهات، يعني يا ريت النساء يسمعن يعني هذا الأمر، بعض الأمهات تظن أنها إن دفنت ليلا عشان بتخاف من الظلمة، يعني قال يعني إن دفنت الصبح مش هيبقى فيه ظلمة من الداخل، يعني اعتقادات عجيبة. يعني تقول: يا ابني أنا بوصيك لما موت، لو مت بالليل ما تدفنيش بالليل، تدفني إيه؟ الصبح، عشان في شمس كده، ويا سلام لو تحط لي أبليكين جوه ولا حاجة التربة يبقى جزاك الله خير. تمام؟ طيب، قال لي: تعالى كلم الرجل دوت، يعني علمه السنة. فأتيت هذا الرجل وقلت له: أسأل الله أن يرحم أمك وأن يلحقها بالصالحين وأن يثبتها عند السؤال، وواسيته وقلت له دعاء التعزية ونحو ذلك، إلى أن قلت له: إن أتاك خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقدمه على قول أمك أم تأخذك العاطفة على رسول الله على حساب سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي: أنا ما كانش لي غيرها، هي وصتني. قلت له: طب اسمعني لله عز وجل، إحنا أنا أرجو من الله عز وجل أن يقدم الإنسان هدي النبي على أمه وأبيه ونفسه وولده ومن في الأرض جميعا. هدي النبي صلى الله عليه وسلم من جعله تاجا على رأسه، أعزه الله من بعد ذلة، وأغناه من بعد فقر، وسدد كلمته وشرح صدره. فقلت له: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. أسرعوا بالإيه؟ بالجنازة. فالسنة الإسراع بالجنازة. لا أن تؤجل لأجل انتظار الغائب، زي ما بعض الناس ما يقول لك ده خاله جاي من أسيوط قدامه يعني مش هيغيب 13 ساعة إن شاء الله بإذن الله، بعد ما يجي هيجي برضو واحد تاني من أسوان حوالي 14 وهيركب قطر النوم عشان يجي بسرعة، تمام؟ يعني مش هيركب القطر العادي، لا 14 ساعة إن شاء الله، وده 13 ويفضل الميت جنبهم، لا ينتظر هذه الجنازة لأجل انتظار الغائب، لا تؤجل لأجل. فقلت له بادر بالجنازة ولعل الله عز وجل أن يرحمها ببركة اتباعك للنبي. قال لي لا ما أقدرش ما أقدرش، أنا ده أمي وصتني، ما كانش ليا غيرها. طيب يعني واحد تاني، أدي مثال على من يقدم العاطفة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، أم أوصت ولدها قالت له يا بني نحن نسكن في شقة إيجار قديم، إن أنا مت فلا تترك هذه الشقة. فلما ماتت علم أن هذا أمر محرم وتركها لله. هل يعمل بوصية الميت إن كانت مصادمة لدين الله؟ هل يعمل بقول الأب والأم إن كان مصادما لدين الله؟ يعني لو أن أبا قال لولده يا بني أنا أريد سرادقا يتفخر الناس به من بعدي، أنا عاوزك تعمل لي سرادق كده من أول الملف لغاية المؤسسة، يعني كأنه افتتاح، تمام؟ وتجيب لك بقى نصبة شاي كده وناس متخصصين في الكوفي ميكس، تمام؟ وجنبها ناس متخصصين في الكابتشينو، تمام؟ والناحية التانية كده الشيش عشان الإخوة الضريبة، يعني احنا يعني ابوك الله يرحمه يعني كان ليه صيت كبير في المنطقه بيعملوا كده، والله ناس بتنزل شيش في العزاء، انا مش بهزر بتكلم بجد، في ناس انت تسمع عن القهوه والشاي والياسمين، لا ينزل بقى شيشه مصائب، يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى على غض النظر ان هذا الامر ليس من السنه، لكن يشرب السجائر وهو لا يلتفت. وهذا الذي يتمايل يمينا ويسارا يعبث بكلام الله ولو ان الفروق بين اظهرنا لأوجعه ضربا على ما يفعل بكتاب الله تبارك وتعالى. فهذا ليس بقرآن وهذه ليست بتلاوة، قلتها وسأقولها وسأقولها إلى أن تخرج روحي، والله يا رب وأنت سائلني، هذا ليس بقرآن وهذه ليست بتلاوة وهذا ليس بتجويد، هذه من البدع التي أحدثها الناس في هذا الزمان بل من قديم الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن قيل له يا بني اصنع كذا وكذا، هل يعمل بهذا؟ هل يعمل بهذا لما فيه من الغلو، مع ما فيه من الغلو والإسراف، مع ما فيه من الأموال الهائلة التي تنفق على مثل هذه الأمور؟ وإذا دعي الإنسان إلى تزويج فتاة أو المساهمة في جهاز لها يقول أسأل الله أن يرزقها، وأما في التباهي والتفاخر بين الناس فينفقون الآلاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إنه سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين. فلا يؤثر أحد شيئا على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ابن عمر رضي الله عنهما لما روى حديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني لا تمنعوا النساء من شهود الجماعة في المساجد، فقال ولده بلال والله لا نمنعهن، ابن عبد الله بن عمر حديث في الصحيحين، قال والله لا نمنعهن، فقال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لا نمنعهن، والله لا كلمتك أبدا، عداء لله وفي الله، وهو ولده فلذة كبده نور عينه، ولكنهم آثروا هدي النبي على الغالي والنفيس وعلى الوالد والولد وعلى الزوجة وكل أحد، هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يترك لأجل الأعراف. فقد قال صاحب القواعد الفقهية والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. العرف الذي جرى بين الناس أي عرف معمول به جائز، لكن بشرط ما لم يصادم نصا، ما لم يصادم نصا صحيحا من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في بعض القرى في الأرياف من عادتهم أنه إذا مات ميت يخرجون بالإيه؟ بالطعام، صح؟ يخرجوا كل بيت يخرج صنيا يروح بها على بيت مين؟ على بيت الميت، لأن طبعا أتاهم ما يشغلهم كما في حديث أصنعوا لآل جعفر طعاما، وإن كان في سنده كلام بين علماء الحديث إلا أن من العلماء من ذهب لتحسينه. طيب هذا الفعل هذا عرف جرى في كثير من البلاد جائز أو لا؟ نعم جائز، نعم جائز. فهناك أمر بالصدقة وهناك أمر بالإطعام، وهناك حديث إن صار حسنا وصار صحيحا بأن النبي قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم، يعني من الحزن على ميتهم. هذا عرف وافق دليلا، يعمل به أو لا؟ يعمل. طيب عرف أن الناس إذا مات ميت لهم يصنعون الصرادقات وينفقون الآلاف ويعلقون النور وإلى غير ذلك بإسراف شديد جدا، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان هديه في التعزية؟ لتتعلم كيف كان هديه صلى الله عليه وسلم. فكم من الأمور التي يعتقدها الناس أنها سنة وهي ليست بسنة، كلبس السوادي للنساء لا دليل عليه لا في قرآن ولا في سنة عند الميت. تيجي الوحدة تقول لها يا أختي هتخرجي بمشجر، الناس يقولوا عليك إيه؟ تخلي البسي حاجة سود، لبس السواد هذا يتيني بحديث واحد فيه لا دليل، لا دليل. يعني لو خرجت بحاجة بني جائز كحلي ما فيش مشكلة، لكن لبس السواد هذا كان من عادات الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا مات ميت من أهل الجاهلية لبست النساء عليه السواد، لبست النساء عليه السواد. طيب كيف كان النبي يعزي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كيف كان يصنع؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند القبر إذا أراد إنسان، إذا كان إنسان أن يقبر، عشان تعرف هدي النبي عند القبر تقيم هذه السنن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. وبوب الإمام البخاري بابا وقال باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله، يعني نصيحة الإمام الكلمة اللي بيقولها الشخص عند القبر هذه من السنة. لكن كره بعض العلماء أن يحول هذه الموعظة إلى خطبة جمعة فينادي فيها بألفاظ الخطبة يا عباد الله ويا أيها المؤمنون، قالوا لا، لا يحولها إلى خطبة وإنما هي موعظة يذكرهم بالله ويذكرهم بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما أمر النبي الصحابة بالاستغفار استغفر كل واحد منهم في سره مع نفسه، ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء جماعيا والناس من خلفه يؤمنون، بل أنكر العلماء هذه البدعة وإن كان قد أجازها الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى، إلا أنه ليس في جوازه لها حجة ترتقي إلى درجة الصحة، إذ كلامه في هذه المسألة يخلو من دليل وبرهان وحجة وأثر. والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو العلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. فرحم الله الشيخ، ومن الثقة الذي لا يخطئ؟ رحم الله الشيخ، له باع عظيم في العلم ونشر التوحيد والسنة، إلا أنه لا يستدل بقوله في مثل هذه المسألة. النبي كان إذا يقول استغفروا لأخيكم استغفر كل واحد لوحده مع نفسه سرا بينه وبين الله، توجه إلى القبلة ويدعو. فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدفن، إذا فرغ قال دعاء التعزية لأهل الميت عند القبر، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، ثم يمضي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خلاص كده خلصت أو خلصت، خلاص انتهى الأمر، انتهى هذا الأمر. طيب واحد جاي من بلد بعيد سمع الخبر بعد يوم أو يومين، لو جه في مشكلة؟ لا عادي، شرف أكرمه، فإكرام الضيف من الدين ومن الشر، أكرمه. لكن لا يعتقد أن يجتمع الناس في محافل أو في أربعين أو في خميس أو في جمعة أو في توزيع القرص التي يسمونها رحمة، عارف رحمة ولا مش عارفها؟ رحمة قرص كده تبقى سادة كده من غير سمسة، يقول لك إيه ده؟ يقول لك دي رحمة. رحمة مين؟ يعني خريجة إيه مثلا؟ مين رحمة؟ يقول لك القرص دي رحمة، تحط في منديل كده ومعاه شوية برتقال، برتقال ولا بيحطوا إيه يعني؟ موز بينوعوا، يعني بيفرفشوا بيروقوا على الناس اللي في القبور، واخد بالك؟ سبحان الله العظيم، ولو اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان أزكى لهم، لكان أزكى لهم. هنا انتهى الأمر، انتهى. طيب دلوقتي واحد بقى أبوه وصاب بشيء زي كده، لا، الواجب على المرء أن يتبرأ من البدع والمحدثات من بعده، أنا مش عايزك تسمع الكلام ده وخلاص، لا أنا عايزك تروح تقول لزوجتك أنا أبرأ إلى الله من فعل السرادقات من بعدي، أبرأ إلى الله من أن تصحبني نائحة أو أن تصحب جنازتي نار، أبرأ إلى الله، أو أن أكفن في حرير، أبرأ إلى الله من كل حدث وبدعة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي طب وفي دليل على هذا؟ أيوة أدلة، منها ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال من رواية ابن شماسة أنه قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله بكذا، أما بشرك رسول الله بكذا، إلى أن وصل في كلام عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال فإذا أنا مت فشنوا علي التراب ولا تصحبني نائحة ولا نار. الصحابة كانوا يتبرؤون من البدع وهم على قيد الحياة، فلا تصحبني نائحة ولا نار. تقول لي طيب الحمد لله احنا عيلة كلنا ملتزمين يعني مش محتاج ان انا وصي. لا وصي، عبد الله ابن عمرو ابن العاص كان من احفظ الخمسة الاول في تاريخ الصحابة بل في تاريخ الامة لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان منهم بل من العلماء من قال كان سادسهم عبد الله ابن عمرو. فلا يشترط لاجل ان البيت فيه صلاح او انه فيه تقى أن يترك المرء الوصية بعدم الإحداث في دين الله من بعد الموت، من بعد الموت عدم الإحداث، لا 40 ولا خميس ولا سنوية ولا رحمة، عايز يتصدق يتصدق، لكن المسميات دي ينبغي أن تموت في مجتمعات المسلمين، ولا سرادق ولا قارئ حتى وإن قال أتيت ابتغاء وجه الله سأقرأ ابتغاء وجه الله. ليست العلة من النهي في كونه يأخذ مالا أو لا، إنما العلة أنه فعل بدعة لم يفعلها النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو كان خيرا لجلس على صولجان ولجمع الصحابة من خلفه وأخذ يقرأ، لو كان خيرا، لكنه ما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. وحديث اقرأوا ياسين على موتاكم حديث ضعيف لا يصح، فيه أبو عثمان وليس بالنهدي وأبوه، وضعفه النووي رحمه الله تعالى، وضعفه ابن حجر، وضعفه الدارقطني، وذكر أن الحديث به علل قادحة فلا يرقى لدرجة التحسين. وليس هذا بكلام نبوة، بل النبي صلى الله عليه وسلم منه بريء، وعلى شهرة هذا الحديث إلا أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو القائل إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. واستدل الإمام الشافعي والإمام مالك بعدم إيصال ثواب قراءة القرآن للميت بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. واستدل الأربعة الإمام مالك الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي على عدم جواز قراءة القرآن عند القبور اللي بيسموهم الإيه؟ الفؤهة. تسمع عنه؟ تلاقي واحد راجل داخل عليك لابس نظارة شمس كده، تمام، مين اللي الاستاذ؟ يقول لك ده من الفقهاء. فقهاء ايه؟ يقول لك ده بيجي يقرا كده والناس بتديله اللي في النصيب. طيب هو القراءه عند القبر اصلا جائزه؟ لا، غير جائزه. ما الدليل على انها غير جائزه؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه من روايه ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. انا عايزك تركز في الحديث ده، هقوله وهخلص، هختم خلاص. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني ما تخليش بيتك زي ليه؟ زي القبر. ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ما وجه الدلالة؟ معلوم عند اصحاب رسول الله ومركوز في فطرهم ان القبور لا يقرأ عندها القرآن، لذلك امرهم النبي بضد ذلك وقال لا تجعلوا بيوتكم كالقبر، فالقبر لا يقرأ عنده قرآن، واقرأ سورة البقرة في بيتك فإن الشيطان إذا سمعها يفر هاربا. هذا هو المعنى، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعل بيتك كالقبر لا تقرأ فيه القرآن. إذن معلوم عند الصحابة أن القبر لا يقرأ عنده ليه؟ لا يقرأ عنده القرآن. فمن أين أتى من يأتون القبور ويقول الفاتحة؟ ومن أين أتى من يقول ياسين؟ ومن أين أتى من يلتف حول النعش ويقرأ سورة الملك في جماعة في بعض قرى الريف؟ ومن أين أتى من يصلي على النبي بآية الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي في جماعة حول النعش؟ من أين أتوا بهذه المحدثات؟ يا أيها القوم لا عز لكم إلا باتباع نبيكم، يا أيها الناس لا فلاح لكم إلا بسلوك سبيل نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يزال المبتدع يبتدع البدعة تلو البدعة حتى يدخل من باب البدع الشركية، لأن الذنوب تزرع أمثالها كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأسلم شيء لدينك وقلبك أن تسأل عن كل شيء في العبادة هل فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن فعل فعل العين والرأس ومقدم على النفس والمال والولد، وإن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة لنا باجتهاد الناس ولو كانوا من الجهابذة الكبار، لا حاجة لنا إن لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اجعل هديه نصب عينيك لا ترى سواه، سل عن كل شيء في هديه، يعني كما قال سفيان: إن استطعت ألا تحك جلدك بظفرك إلا بأثر، أو قال إلا بدليل، أو قال إلا بسنة فافعل. وأنا لا أدري ما الدليل على هذا الحك أنه إذا أراد أن يحك جلده بظفره، لكنه يبالغ في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يريد أن يقول لك إلزم هديه ولا تدعه ولا تغادره، وإن نبذك الناس ورفضوك كده كده مش هيقبلوك، يعني يعرف كده هتمشي في سكة السنة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أعدائك هيكتروا والمعترضين هيكتروا واللي هم بتوع انتوا كل حاجة حرام هيكتروا. إلزم طريق ربك، هذه الدنيا سفر ليس طويلة. قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. العلماء يقولون شبه الله الدنيا بالزهرة لقصر عمرها، فاثبت ثبتك الله على هدي رسول الله تظفر بصحبته في الفردوس الأعلى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجزاكم خيرا ورزقني وإياكم اتباع سنته ما حيينا، وأسأل الله أن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وسووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة.